الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم باعتبار غلبة القوى الحيوانية على القوى الروحية تسمى أمارة، جاء الأيسري من بعد ما ذكر النفس في مرتبة البدن وفي مرتبة الأفعال النباتية والحيوانية، أي في مراتبها السافلة قبل بلوغها مرتبة الإنسانية، جاء ليقول: النفس قد تصل بمرحلة من المراحل فتكون الغلبة للقوى الحيوانية، وإذا كانت الغلبة للقوى الحيوانية تكون النفس أمارة بالسوء. والنفس الأمارة بالسوء هي النفس التي تكون مستسلمة للشهوات والرغبات والأخطاء والإفراط والتفريط في جهادها الأكبر الذي هو الجهاد الحقيقي، لأن الإنسان إذا انتصر في جهاده الأكبر ينتصر يقينا ويكون ثابت القدم في جهاده الأصغر وهو الحرب الخارجية. فإذا قوت النفس بكل معنى الكلمة وكانت متهيمنة متسلطة كان الإنسان ثابتا في عزمه، كان جازما في يقينه، كان ثابتا في جهاده الأصغر، لم يتردد ولا يتبدل في موقف من المواقف. لكن لم يذكر القيصري المرحلة السابقة وهي كون النفس مسولة، وهي النفس التي تزين للإنسان القبيح وتخدع الإنسان بتزيين القبائح لكي يتصور القبيح حسنا، كما ورد في القرآن المجيد: فسولت له نفسه قتل أخيه. وما شاكل هذه التعابير الواردة في القرآن أو تسولت لنفسي، فالتسويل هو تزيين القبيح. فإذا زينت النفس للإنسان القبيح في المرحلة الثانية تكون النفس أمارة بالسوء. فالأمارية بالسوء إنما هي بعد التسويل. فإذا وصلت النفس إلى مرحلة الآمرة بالسوء يكون الإنسان منهزما في جهاده الأكبر. ثم باعتبار غلبة القوى الحيوانية على القوى الروحانية في ميادين الجهاد الأكبر تسمى النفس أمارة بالسوء. وعند تلألؤ نور القلب وحياة الفطرة السليمة، عندما تصل النفس إلى هذه المرحلة وعند تلألؤ نور القلب من الغيب، كيف تتلألأ؟ كيف يتلألأ القلب؟ يقول: إذا ارتبط بالغيب وأخذ الحقائق من المبادئ العالية لإظهار كماله، وعند إدراكي وعند إدراك القوة العاقلة وقامة عاقبتها، أي وقامة عاقبة النفس الأمارة بالسوء وفساد وخامة عاقبتها وفساد أحوالها من أنها لماذا فعلت كذا، وأنها لماذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي عندما يصبح النزاع الداخلي في النفس متحققا بين جنود الرحمن وجنود الشيطان، فقد تصدر منه الأخطاء، لكن لحياة الفطرة والقلب يلوم نفسه، يوبخ نفسه، يبين لنفسه ما يترتب على الأخطاء، على المفاسد، على ترك المعروف وعلى الإقدام على المنكر. في مثل هذه المرحلة، وهي مرحلة النزاع والجهاد الداخلي بين قوى الرحمن وقوى الشيطان، تارة بانتصار قوى الرحمن وتارة بانتصار جنود الشيطان، في هذه المرحلة تسمى النفس لوامة. فالنفس الأمارة بالسوء بيان لانتصار جنود الشيطان على الرحمن، وانهزام النفس في ميادين الحق. أما النفس اللوامة فهي النفس التي حيت فيها الفطرة لكنها لم تصل إلى مرحلة الثبات التام في مراحل الجهاد، في مراحل العقل العملي، فقد تصدر منها الأخطاء، لكن جنود الرحمن تستدرك الموقف فترد الإنسان إلى الصواب والفطرة. ولذا قال: وعند إدراك القوة العاقلة وخامة عاقبتها تدرك القوة العاقلة، الضمير حي، البصيرة سالمة، لكن قد تغلب على الإنسان الشهوات فيقدم ويرتكب بعض الأخطاء، تصدر منه بعض الزلات فتلومه النفس، القضاء الداخلي يردعه عن ارتكاب مثل هذه الأمور، وفساد أحوالها تسمى لوامة للومها على أفعالها. خطأها في مرتبة العقل العملي، خطأها في مرحلة العزم والتصميم الخارجي، فتضعف في مرتبة إرادتها، في مرتبة تنفيذها لما ترى من الحق والهداية والنور. ففي مثل هذا المقام تسمى بالنفس اللوامة. وهذه المرتبة وهي مرتبة النفس اللوامة كالمقدمة لظهور المرتبة القلبية. يقول: النفس إذا كانت لوامة تستعد النفس للمرحلة الأخرى، وهي المرتبة القلبية. وهذه المرتبة وهي صيرورة النفس لوامة ووصول النفس إلى مرحلة اللوم، كالمقدمة لظهور المرتبة القلبية. يعني من لم تكن نفسه لوامة لا تصل نفسه إلى مرحلة حياة القلب، لأنه بدون طي مرتبة اللوامة لا يمكن الوصول إلى مرتبة القلب أو الروح أو السر أو الخفي أو الأخفى. فالمراحل المتأخرة من النفس في مراتبها العالية تحتاج إلى يقظة ضمير، تحتاج إلى نفس تشاهد الحقائق وتكون خاطئة في مراتب فعلها، حتى يكون النزاع الداخلي موجود وتكون الغلبة في الغالب للجنود الرحمانيين أو لجنود الرحمن. فإذا غلب النور القلبي وظهر سلطانه على القوى الحيوانية، واطمأنت النفس في حكمتها النظرية والعملية إذا وصلت النفس بعدما تقطع مرحلة اللوم تصل النفس إلى مرحلة جازمة في علمها، عازمة مصممة في فعلها، لم تتردد في مرتبة العقل النظري ولا في مرتبة العقل العملي، فكل موارد أعمالها وأحكامها على طبق الهداية والنور. يقول في هذه المرتبة تصل النفس إلى مرحلة الطمأنينة المعبر عنها بأي أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وهذه المرحلة إذا غلب النور القلبي وظهر سلطانه على القوى الحيوانية واطمأنت النفس في حكمتها النظرية والعملية، تسمى في هذه المرحلة النفس المطمئنة، تسمى مطمئنة. ولما كمل استعدادها وقوى نورها وإشراقها وظهر ما كان بالقوة فيها، انخرجت بكل وجودها من مرحلة القوة إلى الفعلية، وصارت مرآة للتجلي الإلهي يسمى بالقلب، أي بما للنفس من الوجه الذي يلي الحق والذي يلي النفس الحيوانية. ما تقدم حينما تكلم عن النفس في مرتبة القلب قائلا: فلتقلبه بين الوجه الذي يلي الحق تعالى فيستفيض منه الأنوار، وبين الوجه الذي يلي النفس الحيوانية فيفيض عليها ما استفاض من موجدها على حسب استعدادها كما تقدم إلى. فإذا ولما كمل استعدادها وقوى نورها وإشراقها، إذا تمت هذه المراحل وصارت نفسا مطمئنة وظهر ما كان بالقوة فيها بالفعل، يعني وخرجت من مراحل قوتها إلى مرحلة فعليتها في عقلها النظري والعملي، وصارت مرآة للتجلي الإلهي، وصارت النفس لا تعكس إلا الأنوار الإلهية، لا تأخذ لقوة العقل إلا الأنوار، لأنها تجاوزت مرحلة التخبط في وديان الأوهام والخيال، وصار مرآة للتجلي الإلهي. في هذه المرحلة تسمى الروح أو النفس بالقلب، وهو أي مرحلة القلب المجمع بين البحرين، اكتبوا أي بين الوجود الإلهي والإمكان الحيواني، وهو المجمع بين البحرين أي بين بحر الربوبية الذي لا حد له، وبين بحر القابلية وهي بحر حيوانيته وقابليته لاكتساب الفيض من المبدأ الأعلى وتوجيه الفيض على النفس في مراتب قابلياتها واستعدادها، وهو المجمع بين البحرين. فإذا أرجو التوجه، النفس هي التي تكون بين البحرين، أي تصل في قمة رفعتها إلى أن تتجاوز عالم الإمكان، فتكون برزخا بين الممكنات وبين الحق سبحانه وتعالى، تخرق كل الحجب وتتجاوز كل القمم، تتجاوز الملائكة في رفعتها، فتكون فوق عالم الإمكان طرا وتحت الوجوب والوحدة والأحدية والصمدية الربوبية للحق سبحانه وتعالى. ففي هذا المقام تكون مجمعا بين البحرين، أي بين بحر القابلية والاستعداد للنفس، وبين بحر الفعلية المطلقة والوجوب اللامتناهي الإلهي، فتأخذ من فياض لا حد لفيضه لكي توجه الفيض إلى الناس لتستكمل مرحلة بعد مرحلة. وهو المجمع بين البحرين، أي بين بحر الوجوب الإلهي والإمكان القابلي الحيواني، وملتقى للعالمين، أرجو التوجه، وملتقى للعالمين. النفس في هذه المرحلة، النفس في هذا المقام الرفيع، تصبح ملتقى للعالمين. والتعبير بالعالمين تسامح في التعبير، لأن شأن الربوبية ليس بعالم، وإنما من باب ضيق العبارة والتعبير عبر عنه بالعالم. وملتقى للعالمين، أي للعالم الربوبي الإلهي، وهو وصول النفس إلى مرحلة الأخذ من اسم الله الذي هو الجامع لكل الأسماء والصفات، والعبودية المحض، يعني تصل النفس إلى محض العبودية، فيكون عبدا محضا لله، لا للهوى لا لأي شيء، فلا يحجبه حاجب، فيخرق الحجب ليشاهد فقط الحجب الربوبية الإلهية بلا واسطة. فهو ملتقى للعالمين، للعالم الربوبي و للعالم العبودي المحض. هكذا يبدو المراد من العالمين، ولعل المراد من العالمين عالم الأسماء الظاهرية والباطنية، وهو ملتقى للعالمين، أي لعالم الظاهر ولعالم الباطن، فيرى بقوة نفسه ظهور الأسماء والصفات الإلهية ظاهرة وباطنة، فيأخذ من هذا العالم في مرتبة الفعل كل هذه التجليات ليعكسها على النفس بما لها من القابليات والاستعدادات. وملتقى للعالمين، فإذا عرفنا على أن البرزخ بين عالم الربوبية، أن البرزخ بين عالم الظاهر والباطن في مرحلة الأخذ بكل أبعاد الأسماء بما للممكن من الأخذ منها، هو الإنسان في قمة توازنه وفطرته وعقله، لكي يكون برزخا تحت الربوبية، تحت الوجوب والأحدية والصمدية، وفوق عالم الإمكان، وإن كان هو من الممكنات، فيكون واسطة للفيض على الممكنات. لذلك وسع الروح الأعظم الحق، لذلك يعني لكون الإنسان برزخا تحت الربوبية وفوق عالم الإنسان بكل مراحله، لذلك يعني لكونه مجمع البحرين وملتقى العالمين، وسع الروح الأعظم الحق. من الذي يسع الحق؟ الملائكة؟ كلا، لو كانت الملائكة تسع الحق بأسمائه لما توقفت تنتظر الفيض من آدم عليه السلام. فإذا الملائكة وسعت الأسماء التقديسية، نحن نسبح ونقدس بحمدك، وسعت الملائكة الأسماء التقديسية، ولم تسع كما قال العرفاء الأسماء التشبيهية، فوسعت بعض الأسماء دون بعض، ووسعها الإنسان ووسعها الإنسان فتجاوز كل الحجب لكي يأخذ الأنوار من الحق سبحانه وتعالى حينما يقف جبرائيل عليه السلام ويقول لكل مقام معلوم. لذلك وسع الروح الأعظم الإنسان الكامل الوجود البرزخي بين عالم الإمكان والوجود الحق تعالى. كيف وسع الحق؟ ليس هناك وسع مقداري مكاني زماني. المراد من الوسع أن يكون مخبطا للأسماء والصفات الإلهية جمالية وجلالية. لذلك وسع الحق وصار الإنسان بروحه الأعظم عرش الله كما جاء في الخبر الصحيح: لا يسعني أرضي ولا السمائي. ليست الأرض محلا لهبوط الأسماء والصفات الإلهية ولا السماء مع رفعته محلا للأسماء الجمالية والجلالية. ويسعني قلب عبدي المؤمن ويسعني قلب عبدي المؤمن اكتبوا أي في مرحلة جزمه ويقينه العلمي ومرحلة حكمته. ويسعني قلب عبدي المؤمن. الإنسان الكامل هو الذي تحمل الأمانة حينما ردتها السماوات والأرض، والإنسان الجاهل هو الذي قبل الأمانة بفطرته فكان كفورا بعد ذلك. ويسعني قلب عبدي المؤمن في مرحلة الجزم العلمي. التقي النقي في مرحلة العزم العملي. التقي عبدي المؤمن. ويسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي أي في مرحلة الحكمة العملية وهو الجزم العملي. فالإنسان هو الذي يشاهد الحقائق، والإنسان هو الذي يكون ميزان اعتدال في حكمته العملية لكي يكون اعتدالا لكل العوالم وجمعا لشتاتها. بل التقي النقي في مرحلة العزم العملي. وقلب المؤمن عرش الله سبحانه وتعالى. فإذن العرش الإلهي وهو السلطان الإلهي في مرتبة الفعل هو الإنسان، فلله عرش في مرتبة ظهور الأسماء والصفات وهو الإنسان الكامل. فالمعتبر اسم فاعل، فالمعتبر إن اعتبر الحقيقة الإنسانية الواحدة المعروضة لهذه الاعتبارات أو بهذه الاعتبارات الإنسان، إذا نظر إلى النفس بما تقدم من اعتباراتها من سرها وخفيها بل وأخفاها وروحها وقلبها وكونها كلمة وفؤادا وصدرا وروعا وعقلا ونفسا، ثم جاء ينظر إليها في مراحلها المختلفة نباتية حيوانية لوامة مطمئنة وهكذا، فالمعتبر إن اعتبرت تكرر كرارا لا يراد من الاعتبار الاعتبار القائم باعتبار المعتبر. باعتبار معتبر نسمي ولد زيد عمرا، وباعتبار المعتبر نسأل قوانين معينة لجريان الأمور، وباعتبارات خاصة نقول كذا وكذا، ونسمي وجودا خاصا باسم الماء ونسمي كذا وكذا. هذه اعتبارات قائمة باعتبار المعتبر. المراد من الاعتبار ها هنا النفس في شهودها لمراحل الواقع، فهو اعتبار مقيد بالشهود لا اعتبار قائم باعتبار المعتبر. كما قالوا الماهيات أمور اعتبارية، ليس بيدي أن أعتبر الإنسان حيوانا ناهقا، ليس بيدي أن أعتبر الإنسان حجرا، الحجرية حده وواقعه، الإنسان الحجرية حد وواقع لوجود معين، الناهقية حد ووجود وكيفية لوجود معين، الحيوانية الناطقية حد لوجود معين، ليس قائما باعتبار المعتبر. النفس تكشف هذه الأمور وهو اعتبار واقعي. فكذلك هنا، فالمعتبر أي المشاهد إن اعتبر الحقيقة، يعني إن شاهد الحقيقة الإنسانية الواحدة، المعتبر قد يجد الإنسان حقيقة واحدة بهذه الاعتبارات أو لهذه الاعتبارات التي مرت من خفيها حتى نزلنا إلى النفس المطمئنة، يعني نزلنا في تعداد لا نزول، لأن النفس المطمئنة هي المرحلة الرفيعة. بل فالمعتبر إن اعتبر الحقيقة الواحدة المعروفة لهذه الاعتبارات الرسول حسب الظاهر، فحكم ليس بضعيف، وحكم بأن الجميع أي بأن جميع مراتب النفس المختلفة من مرحلتها القوية كسرها وخفيها وأخفاها، وحكم بأن الجميع شيء واحد حقيقة صدق لأنها حقيقة واحدة صدق، فإن المعتبر إن كذا 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 صدق لأنها حقيقة واحدة ذات مراتب، لأن النفس في وحدتها كل القوى، فالنفس في وحدتها، فالنفس في واقعها هي النفس في مرتبة هيولها، في مرتبة بدنها، في مرتبة سرها، في مرتبة أخفاها، في مرتبة حيوانيتها، هي النفس بمراتبها المختلفة. فبهذا اللحاظ وبهذا الشهود للعالم الأصغر يرى العالم الأصغر حقيقة واحدة ذات مراتب تشكيكية. بل وحكم بأن الجميع شيء واحد صدق، هذا الأمر يكون صادقا لأن الإنسان حقيقة واحدة ذات مراتب تشكيكية، فهو حقيقة بأبعادها المختلفة من مرتبة قاب قوسين إلى مرتبة الهيولة في عالم الشهادة. أنزل مراحلها مرحلة الهيولة في عالم الشهادة وعلى مراحل الإنسانية، ونتكلم عن الإنسانية لا عن زيد أو عمر، وأعلى مراحل الإنسانية هي مرحلة كون الإنسانية تكون قاب قوسين أو أدنى، هكذا لها جولان في أعلى مراحل البلوغ في عالم الإمكان، وأنزل المراحل لتكون محيطة بالخافتين. وحكم وإن اعتبرها أي وإن اعتبر السابق والمشاهد النفس مع كل من الاعتبارات، يعني وإن جاء السالك لينظر إلى كل مرحلة بما هي في حدودها وخصوصياتها المعينة، وإن اعتبرها أي وإن اعتبر المعتبر والسالك النفس مع كل الاعتبارات يعني مع كل مرتبة بحدها وبيتها المعين فالنفس بلحاظ سرها تختلف عن النفس بلحاظ قلبها أو كلمتها أو نباتيتها وهكذا وإن اعتبرها مع كل من الاعتبارات وحكم بالمغايرة بينهما وحكم بالمغايرة بينهما يعني وحكم بأن كل مرتبة تختلف عن المرتبة الأخرى وأنها بمرحلة وحدية غير المرتبة الأخرى شاهد النفس على مراحلها بكل مرحلة مرحلة فهذا مرحلة تعدد هذا مرحلة تكثر فهناك هناك كانت مرحلة وحدة جمعية شاهدها السالك حقيقة واحدة نور واحد له أبعاد هنا شاهد النور بمراتبه وحدوده المختلفة باختلاف المراتب وأن كل مرتبة هي حصة من عالم الوجود فشاهدها بأسمائها المختلفة فكأنها كانت هنا مظهرا للواحدية وهناك كانت مظهرا للأحدية وحكم بالمغايرة بينها أي بين الاعتبارات والمراتب صدق أيضا فالشاهد لم يكن خاطئا لا في مرحلة وحين مشاهدة وحدة النفس ولا في حين ومشاهدة تعدد النفس تنبيه هذا التنبيه نسبة مراحل النفس مع الحق تعالى النفس قلنا هي المظهر والمجلى الأتم للحق سبحانه وتعالى ولذا كان الإنسان سليفة الآن يريد أن يقول في هذا التنبيه على أن لحاظ وحدتها يتناسب مع الأحدية ولحاظ كثرتها يتناسب مع الواحدية فالأحدية مرحلة لا تكون معها الأسماء والصفات والواحدية مع الأسماء والصفات فالذي يشاهد النفس بوحدتها شاهدها بما هي مظهر للحق في أحديته ومن شاهد النفس بكثرتها شاهد مظهرا ربوبيا تجلى بأبعاد أسمائه وصفاته تنبيه وإذا علمت هذا يعني وإذا علمت أن الشهود للنفس قد يكون بنحو وحدوي وقد يكون باعتبار تكثري فعلاً أن المرتبة الروحية التي تقدم أنها إحدى المراتب للنفس المرحلة الروحية إنما مرحلتنا هي ظل المرتبة الأحدية المرحلة الروحية هي العقل البسيط هي الوحدة للنفس هي الجمع للقوى بنحو البساطة اكتبوا يظل المرتبة الأحدية أي كما وأن مرتبة الأحدية الإلهية هي فناء الصفات بالذات كذلك مرتبة الروح هي مرتبة الإجمال والجمع والعقل البسيط فالحقائق والعلوم في هذه المرتبة توجد بنحو اللف والجمع في النفس فإذا مظهر الأحدية هي الروح لنفسه. فإذا الأحدية لا بد لها من ظهور في عالم الإمكان، يعني لا بد لها من آية تكون خاصية لها، مثلا فآية الأحدية هي مرتبة الروح، لأن الروح جمع الحقائق والعقل البسيط، فهي وحدة تظهر الأحدية. والمرتبة القلبية التي هي مرتبة التفصيل للحقائق وتمييز بعضها عن بعض، تكون مظهرا للواحدية. والمرتبة القلبية، الإنسان في مرتبة القلب يلاحظ الحقائق بنحو تفصيلي، يلاحظ ويشاهد العلوم مفصلة ممتازا بعضها عن بعض. هذه المرحلة مرحلة تفصيل، مرحلة كثرة، مثلا هذه المرحلة للناس بكثرة أسمائها وصفاتها وحالاتها تتناسب مع كونها من مراحل التجلي وظهور الواحدية. مثلا لأن الواحدية مرتبة الكثرة وهي الأسماء والصفات. أقرأ العبارة. والمرتبة القلبية هي ظل المرتبة الواحدية الإلهية التي هي مرتبة مشاهدة الأسماء والصفات. فإذا ظهور مرتبة الواحدية هي الإنسانية في مرحلة قلبها، أي في مرحلة التفصيل والنشر. اكتبوا شيء. وقال البعض إن مرتبة السر والخفي، أرجو التوجه، هنا ذكر المصنف مرتبتين من مراتب النفس العظمى، ذكر مرتبة الروح وجعلها مظهرا للأحدية، وذكر مرتبة القلب وجعلها مظهرا للواحدية، ولم يذكر السر ولا الخفية، في حين هما أرفع من هذين المرحلتين. اكتبوا. وقال البعض إن مرتبة السر والخفي مرتبة فناء في الواحدية والأحدية، وليس بمرتبة ظلية، ولذا تقدم أنه لا يمكن التعبير أو العبارة عنهما. أرجو التوجه. نكتة دقيقة. جعل القيصري الروح ظل وظهور لمن؟ للأحدية. وجعل القلب ظل لمن؟ ومظهر لمن؟ وتجلي لمن؟ للواحدية. وترك السر والخفية بل والأخفى. قال البعض مرحلة الروح ومرحلة القلب ظهور وظل، ومرحلة السر فناء، ومرحلة الخفي فناء، والفناء ليس له كلام، لا يؤدي عنه التعبير. الفناء ذهاب استك الآلية في عالم الإنسان، فالنفسو في مرحلة سرها ثانية، النفسو في مرتبة خفائها وأخفاها ثانية، فتلك المراتب لا يعبر عنها اللفظ ولا يحكيها التعبير، بل هي إدراكات ولمس للنفس، وهذه الإدراكات تذهل النفس فيها عن نفسها وتفقد إثنينيتها مع الحق سبحانه وتعالى. فهذه المراحل وهي مرحلة الفناء في ذات الله، مرحلة ذهاب القوسين بل أدنى، هذه ليست بأمور يمكن لكاتب أن يرسمها أو لعاقل أن يتصورها، لأنها فوق التصورات. هي شأن إنسان في فنائه، والإنسان وشأنه وفناؤه لا يعبر عنه بتعبير، لا يكون إلا لمن لمس تلك الحقيقة بواقعه، فهي مرحلة فناء لا ظهور وظلية. ومن أمعن النظر فيما نبهته عليه أو فيما نبهت عليه، والمعنى واحد على اختلاف النسخ، وطابق بين المراتب تظهر له أسرار أخرى من مشاهدة كل الحقائق الإلهية ومظهرها، وهو الإنسان الأتم. من نظر بدقة وأمعن النظر وطابق بين المراتب، يعني وطابق بين المراتب الإنسانية في أبعاد الإنسانية، وكونها ظلا للحق بما يمكن أن تكون ظلا، وأنها فناء في ذات الحق سبحانه وتعالى. من كان بهذه الكيفية يلمس أسرارا أخرى، تظهر له أسرار أخرى، هذه أسرار والسر لا يبار، يعني هذه أمور تحتاج إلى سلوك عملي لا قراءة لكتاب عرفان، تحتاج إلى سلوك عملي يلمسها السالك في نفسه لكي يطابق بين مراتب النفس في مراحل سرها وفي مراحل خفائها وفي مراحل أخفاها. وهذا أمر لا يسطر بقلم ولا يعبر عنه بلفظ ولسان، إنما هي لمس السالك في مقاماته المختلفة. لا يمكن ولا يعقل لقصور وتقصير في ذوات الممكنات أن يلمسوا بواقع أبعادهم الوجودية حقيقة محمدية من المحال، لأن كل إنسان بمرتبته لا يمكن أن يحيط بمرتبة أقلى، فهو قصور ذاتي ومحالية ذاتية، فهي أسرار لا تكون يعبر عنها بتعبير، تلمس لمن لمس تلك الأسرار، لا يحتاج إلى التصريح بها، بل ولو قال لا يمكن التصريح بها لأنها أبعاد قصر عنها القلم واللسان. تنبيه آخر، هذا التنبيه الآخر نسبة الروح إلى البدن. اعلم أن الروح من حيث جوهره وتجرده الروح لها مراتب موجبة، مرتبة من مراتبها أنها مجردة، أن الروح من حيث جوهره وتجرده وكونه من عالم الأرواح المجردة بهذا اللحاظ، بلحاظ بعدها التجردي، مغاير للبدن من هذا اللحاظ وكان البدن مرتبة من مراتب الناس، لكن بلحاظ الروح بلحاظها التجردي مغايرة لمن؟ للبدن. اكتبوا. وليس ولكن ليس الأمر بينهما من باب التركيب والتلفيق، ليكون الإنسان مركبا من شيئين مختلفين، بل الإنسان حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة، مركبته النازلة هي البدن. وقوله من عالم الأرواح المجردة مغاير، إن الروح مغاير للبدن بهذا اللحاظ، متعلق الروح به أي بالبدن تعلق التدبير والتصرف. الروح المرحلة العليا المتصرفة المتعلقة تعلق تصرف وتدبير بمن؟ بالبدن. متعلق تعلق التدبير والتصرف للاتحاد أو الحلول بالبدن. قائم الروح بذاته، الروح قائمة بذاتها، غير محتاج الروح من حيث جوهره إليه أي إلى البدن في بقائه من أجل البقاء والاستمرار ومن أجل القوام لجوهره. قوام جوهر الروح لا يحتاج إلى البدن، الروح في فعلها في عالم الشهادة تحتاج إلى البدن إلى النفس. وكونه من عالم الأرواح المجردة مغاير مثله، قائم بذاته غير محتاج إليه في بقائه أي استمرار وجوده وقوامه أي قوام جوهره المجرد. اكتبوا. كما أن الروح غير محتاج إلى البدن في حدوثه أيضا ليس محتاجا إلى البدن، عن أجل أن تتحقق وتوجد النفس لا تحتاج إلى البدن. فإما لأن الأرواح قديمة كما قال في الفلاسفة، أو فأنشأناه خلقا آخر، يعني البدن قابل، إذا تمت القابلية أنشأ الله خلقا آخر وأحق من عالم الأمر. ومن حيث يريد أن يقول الروح من حيث فعلها في عالم الطبيعة يقال لها نفس. الروح من حيث فعلها في عالم الطبيعة يقال لها نفس. ومن حيث أن البدن صورته صورة الروح، أرجو التوجه، ليس المراد مادة في مقابل صورة. ومن حيث أن البدن صورته، البدن ظهور النفس في مرتبة الطبيعة، صورته يعني ظهوره. ومن حيث أن البدن ظهور الروح في مرتبة الطبيعة، ومن حيث أن البدن صورته، قلنا للصورة والمادة بمعناهما المصطلح، ومظهره يعني الروح، أرجو التوجه، يعني الروح في مرتبتها النازلة وهو عالم الطبيعة تظهر بأي مظاهر؟ بمظاهر الجسد، بمظاهر البدن. فالبدن يرويها، البدن آية النفس في مرتبة النفس النازلة كالمرآة التي تحكي المرئية. ومظهره ومظهر كمالاته، ومظهر والروح مظهر لكمالات والبدن أصلا، ومظهر يعني والبدن مظهر كمالات الروح. الروح يظهر أفعالها، من هو الذي يظهر أفعالها؟ البدن بيده ورجله وشؤونه وأعضائه، يظهر الكمالات الروحية في عالم الطبيعة. يعني الروح تظهر كمالاتها بما يناسب عالم الشهادة، بما يناسبها في هذا العالم، تظهر جميع حقائق نفسها بواسطة هذا السادن، بواسطة هذا القادم وهو البدن، ولو كان البدن مرتبة نازلة للروح. بل هو مظهر كمالاته كمالات الروح وقواه، ومظهر كمالاته وقواه بنفسه، ومظهر كمالات البدن، والبدن مظهر كمالات الروح وقوى الروح. واضح وقواه؟ اكتبوا والبدن مظهر قوى الروح، والبدن مظهر قوى الروح. فقوى الروح تظهر بواسطة من؟ بواسطة البدن. واكتبوا أيضا بنحو المظهر القابلي للفاعلي كما قال الأعلام، بنحو المظهر القابلي، يعني لها يعني للبدن قبول أن يكون مجرى لظهور شؤون النفس في عالم الشهادة. وقواه في عالم الشهادة الكتاب، فهو أي روح محتاج إليه، أي إلى البدن، من أجل إظهار أفعالها. غير منفك الروح عنه، أي عن البدن، بل الروح سار فيه، أي في البدن. الروح سارية في البدن، الروح مهيمنة على البدن. قلنا لا من باب التركيب ولا من باب يا سريان الحلول، يعني ليست الروح حالة في البدن، ولا من باب الاتحاد، ولا من باب اتحاد شيء مع شيء آخر، بل من باب أن السلطان والنافذ بإشرافه على البدن هي الروح. لا سريان الحلول والاتحاد المشهورين عند أهل النظر، أي عند الفلاسفة والمتكلمين. فإذا كيف ترتبط النفس بالبدن؟ قال بل كسريان الوجود المطلق، بل كسريان الوجود المطلق. هنا كلام، ما المراد من هذا الوجود المطلق؟ هل هو الحق سبحانه وتعالى بالقياس إلى الكائنات؟ الحق لم يتحد مع الكائنات، الحق لم يحل في الكائنات، بل هو سار في الكائنات، سريان ظهور وسجل وإشراق وقيومية. وشلل، هل المراد من الوجود المطلق هو الحق، أو المراد من الوجود المطلق بأي الأطلاق وهو النفس الرحماني والوجود المنبسط؟ يقول الوجود المنبسط هو الحقائق الخارجية في الحاضن، والحقائق بتعيناتها الخاصة هي هو بلحاظ مجلل. فإذا الوجود المنبسط وهو الرحمة الفعلية المطلقة الإلهية، الرفق قبل الكتب، هي الحقائق، هي السارية في جميع الأمور، فالأمور نقوشها وهي الوحدة الحقيقية للفعل الإلهي. على كل، لعله هذا مراد، ولعله هذا مراد. بل كسريان الوجود المطلق بقيد الإطلاق، الوجود المطلق بقيد الإطلاق وهو النفس الرحماني، لأن الله سبحانه وتعالى الإطلاق ليس قيدا له، والإطلاق بالنسبة إلى النفس الرحماني والوجود المنبسط قيد. بل كسريان الوجود المطلق الحق، وجه الله حق لا يزول وهو النفس الرحماني. بل كسريان الوجود المطلق الحق وهو الوجود المنبثق والنفس الرحماني. هذا إن قلنا أراد أن يتكلم عن سريان الوجود المنبثق في الكائنات، أي في الكائنات بلحاظ ماهياتها وتعينها. ولعله أراد من الوجود الحق، من الوجود المطلق الحق هو الله سبحانه وتعالى. إن كان هذا فإذا نقول الله سبحانه وتعالى سار في الكائنات سريان قيومية، سريان إشراق، سريان تجل، وأنت هذه العبارات واضح. بل سريان الوجود المطلق الحق في جميع الموجودات، يعني موجودات يعني في جميع الموجودات بما لها من التعين والماهيات. فكل الوجودات الإمكانية فتقا بعد رفض عالم النفس الرحماني كلها نقوش على صفحة الرد المنشور وهو النفس الرحماني. في جميع الموجودات بما للموجودات من التعينات، فليس بينهما أي بين فليس بينهما أي بين الوجود المطلق والتعينات والموجودات، وليس بينهما أي بين النفس والبدن مغايرة من كل الوجوه. ليست المغايرة بنحو السلب الكلي بهذا الاعتبار، باعتبار سرياني، باعتبار سرياني، باعتبار الروح، باعتبار سريان سارية في البدن، وليس بينهما اثنينية، لأن البدن مرتبة من مراتب النفس. الموجودات ليس بينها وبين الوجود المطلق وهو النفس الرحماني مغايرة، باعتبار كون الوجود المطلق سار في جميعها. أو إن كنا أراد الحق سبحانه وتعالى ليس بينهما مغايرة باعتبار، يعني باعتبار كونها الفعل الإلهي الذي هو الإشراق والتجلي الإلهي بما للحق من القيومية على الكائنات. ومن علم كيفية ظهور الحق، إنه ظهور الحق ظهور النفس الرحماني يحتمل أن يكون مراد ولعله هو الأقرب، أو ظهور الحق تعالى في الأشياء، كيف يكون الحق ظاهرا في الأشياء. ومن علم كيفية ظهور الحق في الأشياء وأن الأشياء وهي الكائنات وهي الممكنات، من أي وجه عينه، اكتبوا من أي وجه عينه، أي عين الوجود المطلق وهو النفس الرحماني. ولو أراد الحق تعالى، ولو أراد الحق تعالى فالأشياء عينه أيضا من حيث مرتبة الفعل، من حيث مرتبة الفعل والظهور. فالسريان له تعالى في الكائنات، فالسريان له تعالى في الكائنات بنحو التجلي والظهور والإشراق والقيومية. هذا من شنو؟ وأن الأشياء من أي وجه عينه، من هذا الوجه الأشياء عينه، ومن أي وجه الأشياء غيره